والخير له عنوان بيت يملأه الود والرحمة والإحسان
البهجة فيه وعد
والخير له عنوان للروح يشع ضياء وتموج به الأحلام للقلب يفيض هناء ويطيب ما
إنها الثامنة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأكارم، السلام عليكم وطاب صباحكم بنور الإيمان. معكم محمد جواد النجفي، أصحبكم إلى نشرة الأخبار المفصلة الأولى لهذا الصباح، أبدأها بأهم وأبرز العناوين. طهران تؤكد أن الحل في اليمن ينبغي أن يكون سياسيا وأنها قدمت مبادرة متوازنة. هنيه يقول أن حماس نجحت في تأسيس نظرية الردع وأن تقض مضاجع الكيان الصهيونية. ووزارة الخزانة والتجارة الأمريكيتان تتعرضان لهجوم سيبراني ناجح من قبل مجموعة هاكرز. ومن العناوين إلى التفاصيل، أكد طهران مرة أخرى أن الحل في اليمن ينبغي أن يكون سياسيا ولهذا قدمت مبادرة متوازنة من 4 بنود وهي ما تزال قائمة بهدف فك الحصار وبدء الحوار اليمني اليمني. وفي تصريح له قال علي أصغر خارجي كبير مستشاري وزير الخارجية الإيرانية إن بعض الدول المنطقة كانت تعتقد أن باستطاعتها إنهاء القضية عسكريا في غضون عدة أشهر دون منح أي امتياز سياسي للأطراف اليمنية الأخرى، وشدد أن المعتدين لم يحققوا أهدافهم رغم مضي 6 سنوات على الحرب، بل استطاع الشعب اليمني خلق معادلة ردع وتوازن قوة لصالحه. من جهتها حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن قرارات ترامب ضد حركة أنصار الله ستهدد المساعدات الإنسانية للشعب اليمني. هذا وتستمر طائرات العدوان السعودية الإماراتية بشن غاراتها العدوانية على مواقع مدنية موقعة المزيد من الخسائر البشرية والمادية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
موقف مبدئي أعلنته إيران منذ بداية العدوان على اليمن، وهو أن لا حل إلا سياسيا بين اليمنيين أنفسهم. الآن وبعد 6 سنوات تكرر طهران الموقف نفسه والمبادرة نفسها، وهي وقف العدوان وفك الحصار وبدء الحوار اليمني اليمني. كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي أكد أن بعض دول المنطقة كانت تعتقد أن باستطاعتها إنهاء القضية اليمنية عسكريا في غضون 3 أو 4 أشهر دون منح أي امتياز سياسي للأطراف اليمنية الأخرى، وأشار إلى أن الحرب العسكرية في اليمن شكلت أكبر أزمة إنسانية في القرن وأزهقت أرواح آلاف الأطفال والنساء ونشرت المجاعة. وعلى خط المواجهة تبدو تعز أكبر المحافظات اليمنية وقد غيرت المشهد أمام تحالف العدوان السعودي. هنا انتفض اليمنيون مجددا ضد التحالف السعودي الإماراتي مطالبين برحيله عن البلاد، تحركات شعبية تأتي على خلفية الفشل السعودي الإماراتي في عدوانه المستمر على اليمن والأزمة الاقتصادية المستفحلة المؤدية للمجاعة. الأزمة الاقتصادية توقفت عندها منظمة هيومن رايتس ووتش ورأت أن قرارات إدارة ترامب المهزومة في الانتخابات بوضع عقوبات جديدة على حركة أنصار الله ستهدد المساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للعيش، إذ يحتاج أكثر من 20 مليون يمني إلى مساعدات غذائية. الوضع الاقتصادي والإنساني الكارثي الذي خلفه تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على الشعب اليمني لم يمنع طائرات العدوان من مواصلة غاراتها على مناطق يمنية مدنية، حيث قصفت مروحيات سعودية مواقع مدنية في كتاف والشرفة في محافظة صعدة. كما شهدت محافظة مأرب شرق اليمن عدة غارات جوية استهدفت مديريات مدغل ورحبة وجبل مراد، وأسفرت الغارات عن وقوع ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين وأضرار مادية جسيمة في الممتلكات.
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة أعادت الاعتبار المشروع المقاومة ولها بصمتها الخاصة في مسيرة الشعب الفلسطيني المناهضة للاحتلال. وفي كلمته بالذكرى السنوية لانطلاق الحركة اعتبر هنية بداية حماس امتدادا لمسيرة الفلسطينيين جميعا وكفاحهم الطويل ومقاومتهم المتواصلة منذ ثورة الشهيد عز الدين القسام، وأشد بالقول على أن حماس جاءت تتويجا للمسار الخاص بالحركة الإسلامية على أرض فلسطين، مبينا أنها انتقلت من مرحلة الإعداد والبناء إلى جيل التحرير والمواجهة المفتوحة. وأشار القيادي في حماس إلى نجاح كوادرها في تأسيس نظريات الردع وأن تقض مضاجع العدو الصهيونية. تتواصل حملات التنديد الشعبي بالتطبيع بين عدد من الدول العربية والكيان الصهيوني، حيث نظمت حملة نصرة الأقصى وقفة احتجاجية أمام مقر الإسكوا في بيروت، ودعا المشاركون في الوقفة إلى تسمية من يتفقون مع العدو الصهيوني بالخونة. واستنكروا هرولة بعض الأنظمة وراء التطبيع، فيما تواصل قوات الاحتلال ممارساتها القمعية بحق الفلسطينيين. وفي مدينة غزة أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهر خلال وقفة منددة بالتطبيع أن إقدام المغرب على تطبيع علاقاته مع الاحتلال يعد طعنة للقضية الفلسطينية، وثمن الزهر موقف الشعب المغربي الرافضة للتطبيع مع العدو. أكد وزير الحرب في كيان الاحتلال الإسرائيلي ورئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس أن كيانه يتجه بشكل سريع نحو انتخابات رابعة بسبب أكاذيب نتنياهو، وشدد غانتس على أن الانتخابات إن حدثت لن تعيد نتنياهو رئيسا للوزراء.
نعمل لمصلحة شعبنا بكل الأساليب لكن سئمنا الأكاذيب. بهذه الكلمات تحدث وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس عن الأزمة الحكومية التي تعصف بالكيان الإسرائيلي، متهما منافسه نتنياهو بالمقامرة بالمصلحة العامة للإسرائيليين بهدف البقاء رئيسا للحكومة. غانتس جزم بأن الأمور تتجه نحو انتخابات رابعة، لكن هذه الانتخابات إن حدثت لن تعيد نتنياهو رئيسا للحكومة على حد تعبيره.
باعتقادي إلى الآن نعم إسرائيل تتجه إلى هذا الاتجاه إلا في حالة واحدة، قرر غانتس أن يتراجع وأن يقبل بالأمر الواقع والذي يعني بتمرير الوقت من أجل أن يتنازل عن التناوب في رئاسة الوزراء، الأمر الذي سيمنح نتنياهو الفرصة من أجل تمديد عمر هذه الحكومة.
الليكود في أسوأ حالته، هذا ما يراه الخبراء في الشأن الإسرائيلي، لا سيما بعد انشقاق الرجل الثاني فيه جدعون سعر وإعلانه تشكيل حزب جديد بهدف إنهاء سلطة بنيامين نتنياهو. استطلاعات الرأي الأخيرة أكدت أن نتنياهو لن يستطيع الوصول إلى 61 مقعدا في الكنيسة المقبلة، مما يعني صعوبة بقائه على رأس الحكومة وخضوعه للمحاكمة بتهمة الفساد.
ليس ثمة برامج سياسية تتزاحم، وإنما هناك يعني معسكر مناهض لنتنياهو هو معسكر يشارك فيه اليمين ممثلا في ليبرمان، وأيضا الآن من انشق عن حزب الليكود جدعون ساعر.
المعركة السياسية في كيان الاحتلال تقترب من الذروة وتنذر بأزمة حكم جديدة قد تمتد لأشهر مقبلة.
الأزمة في تل أبيب كبيرة والدلائل عليها كثيرة، والدليل الأكبر أن الطرف المقابل لبنيامين نتنياهو لا يطرح في هذه المرحلة برنامجا سياسيا، وإنما يطرح فقط ضرورة الإطاحة بنتنياهو.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية أن جهاز مكافحة الإرهاب قتل 42 داعشيا بينهم قياديون خلال عملية في منطقة عين الجحش جنوب الموصل. وقال اللواء يحيى رسول أن القوات العراقية اشتبكت مع عناصر داعش ليومين متتاليين أجبرتهم على الهزيمة والعودة إلى الأنفاق والكهوف التي يتحصنون فيها. وأضاف أن القوات العراقية تباشرت بعد ذلك اقتحام مواقع داعش حيث وصلت شدة المواجهة إلى الاشتباك بالرمانات اليدوية داخل الأنفاق، وتم العثور على أسلحة وعتاد منوع ومبالغ مالية داخل مقرات الإرهابيين. أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا رتلا من الصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي. وذكرت مصادر محلية أن الرتل كان يضم 70 صهريجا محملا بالنفط إضافة إلى 16 آلية عسكرية. يذكر أن الاحتلال الأمريكي في سوريا سرق حتى الآن كميات كبيرة من النفط السوري باعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المزيد حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
السرقة في وضح النهار، هذه سياسة الولايات المتحدة في المنطقة، حيث أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا محملا بالنفط السوري المسروق من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي. وقالت مصادر محلية إن الرتل مكون من 85 آلية عسكرية وصهريجا نفطيا إضافة إلى عتاد عسكري، ورافق الرتل نحو 16 مترعة أمريكية حتى وصل إلى الحدود العراقية. وخلال الفترة الماضية أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي عشرات الأرتال المحملة بالنفط السوري المسروق إلى الأراضي العراقية، وذلك في إطار مخططاتها لسرقة الثروات الباطنية السورية وحرمان الشعب السوري منها. وفي الأيام الماضية أصدرت قوات الاحتلال الأمريكي أوامرها لجماعة قصد التابعة لها بمنع تصدير النفط إلى مناطق الدولة السورية. شرق سوريا يشكل موقعا استراتيجيا في المنطقة، ليس لاحتوائه على الاحتياطي النفطي للبلاد فقط، بل لأنه بوابة وعقدة تربط تركيا بالعالم العربي، كما تصل العراق بالبحر الأبيض المتوسط، وتحتل الولايات المتحدة هذه المنطقة منذ نحو 4 سنوات، وذلك عبر قواتها بشكل مباشر أو عبر جماعة قصد. وقد وضعت يدها على آبار النفط والغاز في المنطقة الشرقية، حيث تشكل الاحتياطيات النفطية في سوريا نحو 2 مليار برميل. الولايات المتحدة إضافة إلى احتلالها المناطق الشرقية ومنع الدولة السورية من ثرواتها الطبيعية تواصل فرض قرارات الحظر المستمرة على دمشق. فبعد قانون قيصر الذي استهدف السوريين ولقمة عيشهم بشكل مباشر، أعلن المبعوث الأمريكي للشؤون السورية جوين رايبون أن الولايات المتحدة تعزم على توسيع سريان قانون قيصر ليشمل غير السوريين، وأضاف أنه لا يستبعد عقوبات على مواطنين روس وجهات روسية بموجب القرار الجديد، مشددا على أن هذا الأمر يهدف إلى حرمان دمشق من الدعم الأجنبي. مراقبون أكدوا أن الولايات المتحدة بعد فشلها لنحو 10 سنوات في إسقاط الدولة السورية وتقسيمها، تقوم الآن بمحاولة لخنق الشعب السوري من جهة وسرقة خيرات بلاده من جهة أخرى. وشددوا على أن الدولة السورية بسياساتها وتحالفاتها قادرة على تجاوز هذا الحصار الذي لن يزيدها إلا إصرارا على مواقفها الثابتة.
وإلى الولايات المتحدة، تعرضت وزارتا الخزانة والتجارة الأمريكيتان لهجوم سيبراني ناجح من قبل مجموعة هاكرز. وذكرت وكالة رويترز نقلا عن أشخاص مطلعين أن مجموعة القراصنة المتطورة تمكنت من سرقة بيانات من وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، مضيفة أن مجموعة هاكرز خدعت آليات التأكد لبرامج مايكروسوفت أوفيس الخاصة بالإدارة. وقال أحد الأشخاص المطلعين لرويترز إن مجموعة هاكرز تابعت على مدى شهور المراسلات بين موظفي الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات دون أن يتم اكتشافها، مشيرا إلى مخاوف لدى الأجهزة الاستخبارات الأمريكية من استخدام القراصنة أساليب مماثلة لاختراق مؤسسات حكومية أخرى. ونبقى في الولايات المتحدة، حيث يصوت المجمع الانتخابي اليوم لاختيار الرئيس الأمريكي المقبل بناء على نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز الديمقراطي جو بايدن. وقال موقع أكسيوس الإخباري أن النائب الجمهوري مو بروكس يخطط لرفقة عدد من النواب الجمهوريين للطعن بنتائج الانتخابات خلال الجلسة القادمة للكونغرس للمصادقة على تصويت المجمع الانتخابي، ولكن هذا الإجراء يستبعد نجاحه بسبب سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب وإعلان عدد من الأعضاء الجمهوريين أنهم لن يصوتوا لإلغاء نتائج الانتخابات. بدوره وصف الرئيس دونالد ترامب الانتخابات بأنها المزورة والأكثر فسادا في تاريخ البلاد، وقال إنه سيواصل معركته القضائية على صعيد الولايات بعد حكم المحكمة العليا. وأخيرا أعلن سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن عن تعرض 4 أشخاص لعمليات طعن خلال اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لرئيس البلاد المنتهي ولايته ترامب وسط احتجاجات على نتائج الانتخابات. بهذا وصلنا إلى نهاية النشرة والتذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الحل في اليمن ينبغي أن يكون سياسيا وأنها قدمت مبادرة متوازنة. هنيه يقول أن حماس نجحت في تأسيس نظريات الردع وأن تقض مضاجع الكيان الصهيوني. ووزارتا الخزانة والتجارة الأمريكيتان تتعرضان لهجوم سيبراني ناجح من قبل مجموعة هاكرز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
معكم على الهواء. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقائنا المتجدد من معكم على الهواء. وهذا الأسبوع عنوان حديثنا الخرس الزوجي. نعم مستمعينا مستمعاتنا، سوف نتوقف وإياكم عند هذه الظاهرة الاجتماعية بين الزوجين، ولا بد لها من أضرار على شخصية الزوجين وعلى حياتهما الزوجية. سنتوقف إن شاء الله ونبحث عن هل كل صمت بين الزوجين يؤدي إلى هذه الظاهرة أم لا، وكيف تتحول الحياة بين الزوجين من مشاعر فياضة ونظرات ملؤها الود وتصرفات تقطر حبا إلى الصمت والبرود وجفاف المشاعر. اسمحوا لنا نتوقف عند هذه الدقائق، نأخذ فكرة عن إطار الحديث ونعود إن شاء الله.
حديقة مملوءة بالأصوات العذبة وبساط مفروش بالمشاعر الجياشة، هكذا هي الحياة غارقة في الرومانسيات بين أي اثنين قبل الزواج، غير أن هذه الألحان سرعان ما تتحول أحيانا إلى نشاز بعد أعوام قليلة من دخول عش الزوجية. لا بل قد تنقلب إلى ما يسمى بالخرس الزوجي وفق أخصائيين اجتماعيين، فتصمت قيثارة الحب ويكسو الغبار الحناجر والقلوب. ويرى اختصاصيون أن ظاهرة الخرس الزوجي تؤدي في كثير من الأحيان إلى مخاطر عدة قد تصل إلى الانفصال بعد عمر طويل من الزواج، الأمر الذي يدفعهم لوضع وصفة تحتوي على نصائح كفيلة بعلاجه. منها عودة الحديث المتبادل بين الطرفين تدريجياً وإيجاد بيئة تواصل استثنائية بينهما، مثل الذهاب في نزهة مرة أسبوعياً، فضلاً عن السعي لتعدد أسباب اجتماعهما مثل الحرص على الاحتفال بالذكريات المشتركة بينهما كعيد زواجهما أو أول لقاء بينهما. وأما عن أعراض الإصابة بالخرس الزوجي فهي قد تظهر في السنة الأولى من الزواج أو في وقت متأخر، تتمثل في فقدان الاهتمام بالآخر والشعور بالملل من تصرفات الطرف الآخر أو كلامه، أو تجاهل إيجابيات الشريك ومزاياه وتفضيله الفلفظة مع الآخرين، كما تتجسد في تعالي هذا الطرف أو الآخر في أي حديث وانعزال كل منهما في عالمه الخاص به، والتفكير من فترة لأخرى في الانفصال أو الزواج مرة أخرى، وعدم الاستمتاع بالأوقات التي يقضيانها سوياً.
ألف شكر وتحية للزميلة شيماء الغراوي في تقديم هذه المقدمة وهذه الدقائق التي استمعنا إليها مستمعينا ومستمعاتنا. وإذن الخرس الزوجي هو محور حديثنا في هذا البرنامج، هو ما يخص بالحياة الزوجية كيف تكون والمشاكل التي تعتري طريق الحياة الزوجية في هذا الإطار.
السلام عليكم ورحمة الله. الخرس أو الصمت بين بالعلاقة بين الزوجين هذا مؤلم جدا للطرف الآخر.
هو التأثير يعني لما يكون هناك اتمام للمحادثات ولا مثلا علاقات اللي تكون في هذا وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تكون هناك علاقات مثلا
نعم، أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، وإن شاء الله هذه المشاركات أيضا ضمن لقائنا سنستمع إليها. لكن اسمحوا لي في بداية الحديث وهذا اللقاء أن نتوقف عند أهم أضرار ظاهرة الخرس الزوجي على شخصية الزوجين وعلى حياتهما الزوجية، مع الحديث المسجل مع الدكتور درداح الشاعر الباحث التربوي من فلسطين.
نرحب بالأستاذ درداح الشاعر الباحث التربوي والنفسي من فلسطين، وسؤالي لكم أستاذ، ما هي أهم أضرار ظاهرة الخرس الزوجي على شخصية الزوجين وعلى حياتهما الزوجية؟
لا شك يعني أن ظاهرة التواصل والتفاعل الاجتماعي من أرقى الظواهر التي تنشأ بين البشر، ولعل التواصل داخل الأسرة يعني هو أعظم يعني ما تقدمته البشرية للإنسان لكي ما يشعر بالرضا والسعادة والوجود وإدراك حقيقة معنى الحياة. وربما أنه التواصل بين الزوج والزوجة هو أساس استقرار الحياة الأسرية، واستقرار أساس الحياة وهو أساس للحياة العائلية بشكل عام، ليس بين الزوجين فقط وإنما ينعكس على الأبناء وعلى أفراد العائلة بشكل عام. وربما أن ظاهرة الخرس الزوجي تعكس شكل من أشكال يعني العلاقات النفسية المتوترة بين الزوج والزوجة، وانقطاع لهذه العلاقة الطيبة التي يمكن أن تنشأ بين أفراد الأسرة. ولذلك ظاهرة الخرس الزوجي هي تعبير عن الاحتقان النفسي، أو هي بداية للطلاق النفسي الذي يمكن أن ينشأ بين الرجل والمرأة قبل أن يكون هناك طلاقاً يعني حقيقيا، وهذه مقدمة ضرورية لكل المشكلات النفسية التي تنشأ بين الزوجين. فنتصور أن الزوجة تعيش في عالم نفسي مختلف عن عالم الزوج، والزوج يعيش في عالم نفسي مختلف عن عالم الزوجة، وبالتالي كل منهما وكأنه يعيش في قارة مختلفة عن الأخرى، وبالتالي لن يكون هناك لا تواصل ولا تفاعل ولا مشاركة انفعالية ولا وجدانية ولا اجتماعية، وسنرى أن الأسرة قد تكون أسرة متصدعة، أسرة مفككة يسودها الشقاق والصداع. وبالتالي أنا أتصور أن الخرف الزوجي هو مقدمة لما هو أكبر وأخطر من ذلك، الاضطرابات النفسية وتصدع العائلة وتفككها.
الأستاذ درداح الشاعر البحثي التربوي من فلسطين، كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم.
نعم، ونحن بدورنا أيضا نشكر الدكتور درداح على هذا الحضور في لقائنا لهذا اليوم. حقيقة هذه الظاهرة التي هي يصفها البعض أنها نهاية غير رسمية لعقد الزواج، وهي الحالة التي قد تطرأ على زواج أو العلاقة الزوجية خلال أشهر بعد مرور السنوات لتطفئ الحياة حقيقة بالتدريج، تماما كالمرض الخبيث الذي ينتشر بصمت في أعضاء الجسد حتى يفقدها الحياة. إذن هي الأسباب التي تكون سائدة حقيقة لهذا النوع من الصمت في كثير من البيوت، وكيف يمكن للزوجين التنبه لأعراضها وسرعة معالجتها قبل فوات الأوان، هي المسألة المهمة التي سنتوقف عندها إن شاء الله وفي طيات لقائنا لهذا اليوم. عبر تطبيق الواتساب الأحبة الذين ساهمونا وشاركونا من العراق، لدي مشاركة لأختم علي، مشاركة صوتية بعثتها إلينا، استمع إليها ومشكورة طبعا على هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم ولكم ولمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحياة الزوجية هو ارتباط مقدس بين الزوجين، لهذا يجب الحفاظ على هذا الرباط وعلى الزوجين أن يتقنوا فن التفاهم، وكيف يمكن التعامل مع المشاعر والكلام المعقول والتفاعل بين الطرفين. وبسبب ضغوطات الحياة تجعل من الرجل يتصف بالخرس والملل، وأن تكون المرأة مفتاح للرجل الذي تكسر الملل. ولغة الحوار مهمة بين الزوجين لتستمر الحياة الأسرية، والحوار مطلوب بين الزوجين ونقاط اتصال. ومن أسباب الخرس والصمت بين الزوجين هو جعل الفجوة والابتعاد عن التحاور وانشغال الزوجين في العمل، وعلى كل من الزوجين كسر الروتين وفتح باب للحوار والجلوس فترة طويلة ومراعاة مشاعر الطرفين. والخرس سببه الروتين المستمر في البيت، وللأسف بعض الزوجات تكون مهملة بحق نفسها، والصراحة مطلوبة بين الزوجين ونظرة التفاهم بينهم. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان، ومعالي الحسيني جمهورية العراق بابل.
أحسنتم، شكرا جزيلا، ومعالي من العراق على هذا التواصل. نعم، وأبقى في العراق لأستمع إلى مشاركة من الأخ الكريم ياسر الحسيني، السيد ياسر من كربلاء المقدسة، أيضا رسالة صوتية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم ولإذاعتكم الموقرة الكريمة. الخرس الزوجي هي أمور نفسية تكون في حال الحياة الزوجية طبعا، وهذه يعني على الأكثر والأعم الأغلب تشمل الزوجين، لا تشترط أن تكون على زوج دون الزوجة ولا على زوجة دون الزوج، تبعا لشخصية أحدهما عن شخصية الآخر. هذه أولا. ثانيا، أيضا يكون هذا الخرس مثلا يعني تابع لتراكمات نفسية متعددة منذ الطفولة ومنذ الصغر، وهذا الأمر يعني يساعد على كبر هذه الأزمة ونمو هذه الأزمة مع كبر العمر والتقدم في العمر. فكلما تقدم الإنسان في عمره، للأسف هذه الرواسب النفسية التي زرعت في نفسه وهو صغير سوف يعني تكبر وتثمر في حال كبره. ولهذا نحن نشدد دائما على حسن التنشئة والتربية الحسنة والتهيئة الصالحة للحياة الاجتماعية والحياة الزوجية من ناحية الالتزام بالتعاليم الدينية والشرع المحمدي الأصيل المقدس، ومن ناحية الالتزام بالأمور الاجتماعية أيضا، أي كيف يتعلم أن يسلم وأن يتكلم مع الناس بدقة وبروية بلا ألفاظ نابية وبلا كلام خادش للحياة. شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم وممتنين.
حياك الله سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه المشاركة. نعم، وأنتقل إلى السعودية للأخت الكريمة فاطمة التي كتبت لنا مشاركتي اللي معكم على الهواء. السلام عليكم أستاذ مصطفى، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أخت فاطمة تقول: سبب الصمت من المرأة بحكم أنا امرأة، أولا التصرفات الطائشة من الرجل خاصة في مرحلة الشيخوخة، ثانيا عدم المبالاة والاحتواء، ثالثا للصبر حدود عندما توكل كل المهام للمرأة أو توكل كل المهام للمرأة وتواجه بالنكران للجميل من الرجل. فاطمة وتقول: أخيرا آخر شيء ممكن يكون الخيانة الزوجية. شكرا جزيلا طبعا لأخت الكريمة فاطمة من السعودية على هذه المشاركة الطيبة، ونعود إلى حضراتكم مستمعينا بعد أن ننتقل وإياكم إلى فقرة إنتاجية نستمع إليها إن شاء الله.
على الهامش.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، أوضحت خبيرة العلاقات الزوجية وفاء حسن أن استمرار تحمل الزوجين للضغوط الناتجة عن حالة الخرس الزوجي لفترات طويلة يؤدي إلى ظهور أمراض عضوية للطرفين مثل الضغط والسكر وتهيج القولون العصبي وزيادة الوزن، فضلاً عن العصبية والتوتر والقلق والأرق. من ناحية أخرى، قد يلجأ أحد الزوجين أو كلاهما إلى الاستعانة بأشخاص جدد لمشاركتهما اهتماماتهما والاستماع لشكواهما، ومن ثم قد يفتح ذلك باباً نحو الخيانة الزوجية. وعلى صعيد الأبناء، أشارت خبيرة العلاقات الزوجية إلى أن الانفصال النفسي للزوجين داخل المنزل يفرغ شحنات سلبية تؤثر على نفسية الأبناء وتؤدي إلى خلل واضح في شخصياتهم منذ الصغر، كما ينعكس ذلك على عدم تقديرهم لوالديهما فيما بعد. وفي السياق نفسه، يؤدي غياب المشاعر وعدم التعبير عنها بين الزوجين إلى وجود أجيال غير أسوياء وغير قادرين على التعبير عن مشاعرهم أو تكوين أسر متوازنة نفسياً في المستقبل. وحذرت وفاء حسن من التهاون في هذا الأمر، لأن استمرار الحياة مع وجود أعباء نفسية مستمرة وفجوة عاطفية تتسع يوماً بعد يوم، من شأنه أن يقود أفراد الأسرة جميعاً إلى الجنون، ونصحت بفتح مجال للحوار الصريح بين الزوجين والتعاون والاتفاق على وضع حلول عملية للتغلب على تلك الأزمة، مع مراجعة كل طرف لواجباته تجاه الطرف الآخر قبل المطالبة بحقوقه. وفي حال فشل الطرفين في هذه المهمة، وجهت الأستاذة وفاء باستشارة المتخصصين.
نعم، ألف تحية لكم مستمعينا الأكارم، تستمعون إلى لقائنا معكم على الهواء الخرس الزوجي، محورنا أيها الأكارم. لابد من الإشارة مستمعينا الأكارم إلى أن الخرس الزوجي يعد هو ثاني أخطر أنواع الانفصال بين الزوجين بعد الانفصال العاطفي الذي يكون في الصدارة، والفرق يكون فيما يخص بأحيانا العلاقة العاطفية الموجودة بين الزوجين، حيث في الانفصال العاطفي تتلاشى كل الأمور، لكن الخرس الزوجي هو أقرب للانفصال النفسي فقط لتلبية الحاجات المادية يكون، لكن المشاعر وكذلك الأحاسيس الإنسانية تكون بالجانب. للأسباب اللي موجودة في هذه الظاهرة مستمعين الأكارم، لابد من التعامل معها بكل جدية، ويستدعي من كلا الطرفين التحلي بالعزيمة الصلبة لمواجهة التباعد بينهما، ما يتطلب طبعا تقديم التنازلات كما استمعنا في هذه المشاركات أيضا، وبذل الجهود بعيدا عن منطق الفوقية والشعور بالضعف الذي يأتي أحيانا. من يأخذ بزمام المبادرة أكيد هو يمتلك بشجاعة، لابد لنا القول لكي يخرج ويخرج أسرته من هذه الحالة، و أن لا يتصرف تصرفا خاطئا هي في عين الشجاعة حقيقة مستمعين الأكارم. ولا بد لنا أن لا نفسر الصمت الزوجي كهو يكون مثلا داخل ضمن الخصوصية، يعني الرجل أو المرأة تحتاج نوع من الحفاظ على خصوصيتها في دائرة الزوجية، لا، أن تتحول أو يتحول الصمت إلى سمة عامة وأسلوب دائم في الحياة، هذا الذي يترك تأثير سلبي لدى الطرف الآخر، وإلا المسألة أنه داخل ضمن الخصوصية التي لابد أن يتم الحفاظ عنها كحق لكل من الزوجين، هذه مسألة أخرى. نقصد الصمت والعزلة مقابل العزلة أيضا يكون في هذا الجانب. أيضا اسمحوا لي مستمعينا الأكارم في هذه اللحظات نتوقف مع الآراء الصوتية المسجلة ونستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله. الخرس أو الصمت بالعلاقة بين الزوجين هذا مؤلم جدا للطرف الآخر، وكثير من الأزواج يعانون أيضا من هذه المشكلة، وهي مؤذية للنفس جدا، ويتصور الشخص المهمل أو الذي يتحدث والطرف الآخر لا يتحدث يشعر أنه إنسان معدم مهمل لا ليس له قيمة ولا أهمية، ولهذا السبب تكون هذه أكبر مشكلة في حياة الزوجين. وهذا ناتج بسبب إما تسلط الزوج أو بسبب تربيته وسبب نشأته وسبب نفسيته. نفسية الزوج تلعب دور مهم كثير، ولا أعلم خلفيات النفس عن علم النفس لا أدري يعني شنو هذا السبب اللي يسبب خرس الزوج، ولكن أعلم أن هذه القضية وأن هذه المسألة تسبب مشكلة وشرخ كبير في العائلة، وهي من مسببات الطلاق، يعني هي من سبب لمسببات الطلاق فعلا. هذه مشكلة كبيرة ومؤذية ومؤلمة. معكم الأخت نوني الموسوي من البحرين، شكرا جزيلا لكم.
هو التأثير يعني لما يكون هناك كتمان للمحادثات ولا مثلا علاقات اللي تكون في هذا وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تكون هناك علاقات مثلا سلبية بين الزوج ولا الزوجة وطرف آخر، هنا راح تأثر بتأثير سلبي. أما لما تكون هناك مصداقية مثلا في مثلا أنا مثلا عندي الموبايل، مثلا حكيت على تجربة شخصية تاعي، هو الموبايل لما نكون بالدوام في هذا الوقت نخليه في البيت عادي، تطلع عليه الزوجة بشكل عادي، ما عندي مشكل، لأنه العلاقة لازم تبنى على الصراحة في أي مجال. يعني لما يدخلها شيء دخيل جديد مثلا وسائل هذه التواصل الاجتماعي ما راح تكون عندها تأثير سلبي، يعني لازم يكون حوار مبني على الصراحة. هذا رأيي. مثلا إنسان تكون عنده مثلا أي علاقة في هذا الوسائل التواصل ما مثلا بجميع حتى لا نسمي اي شيء منها بجميع مواقعها ولا المحادثات ولا منها، ففي الاخر لازم يكون على اطلاع حتى تكون هناك مصداقيه في العلاقه. هذا المطلوب، هو المصداقيه اساس كل علاقه جيده. انا مصطفى من الجزائر، من الشرق الجزائري.
كل الشكر والتقدير والمودة للمستمعين الأفاضل الذين ساهموا معنا، نون المسوية من البحرين وكذلك الأخ مصطفى من الجزائر، على هذا التواصل الطيب في لقائنا لهذا اليوم. مستمعينا مستمعاتنا، وكنا نتحدث وإياكم أيها الأكارم في لقائنا حول الخرس الزوجي، حيث أنا كنت عند متابعتي لبعض المواقع الإخبارية في ما يخص بهذا العنوان الخرس الزوجي، رأيت يعني مسألة الحديث وتفريغ النفس حقيقة بالشؤون المختلفة في الحياة للشريك هي مسألة جدا مهمة. حتى بعض الدول على سبيل المثال في بريطانيا، الحكومة البريطانية عدت خطة يعني لسائقي السيارات، تدريب سائقي السيارات الأجرة على الإنصات إلى الركاب بدلا من توجيه الكلام، هذا بسبب الصمت الموجود داخل الأسرة والبيت. وحتى في الولايات المتحدة هناك مكاتب موجودة يمكن للمواطن أن يتصل، والذي يرغب في إزاحة قدر من التوتر والحزن والغضب أن يطلبها لهذه المكاتب ويتحدث ويفرغ نفسه، أحيانا يستمع إلى نكتة، يضحك قليلا لكي تكون حياته بشكل أفضل. لكن نحن لدينا داخل الأسرة الشريك الزوجي، بإمكاننا أن حقيقة نلجأ إلى هذه الأساليب ونفرغ بداخلنا وتكون الحياة أحلى وأجمل مع شريكنا، والحياة التي تكون فيها عطاء أكثر مما يكون الإنسان في عزلة وصمت حالة نفسية تؤثر عليه. اسمحوا لي أنتقل وأرحب بضيفتي من سوريا، الأخصائية الاجتماعية والمدربة الدولية في التنمية البشرية الأستاذة فاتن النظام. أرحب بكم أستاذة فاتن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تحياتي لحضرتك ولجميع المستمعين.
حياكم الله، شكرا لهذا الحضور وللانضمام إلينا. في البداية حدثينا عن ظاهرة الخرس الزوجي أستاذة فاتن، هل كل صمت بين الزوجين يؤدي إلى هذه الظاهرة؟
هذا المفهوم حياة الكثير هلا كتران بين الأزواج، الصمت الزوجي أو الخرس الزوجي، هذا السكوت السلبي اللي نحن بنقول عليه انعدام لغة الحوار فيما بينهم، هو حياة خطير، لأنه هو كل يعني شخص أنت ما بتتحدث معه لفترة 2-3-4 فهو أكيد حيتحول لهذا الصمت الزوجي. لأنه في أحيانا خلينا نقول كونك أنت قلت أنه كل صمت زوجي أو خرس زوجي هو بيتحول، أحيانا ممكن كتير أنه هو ياخذ حد معين، إذا كان في مشكلة معينة فبصير في عندي هذا الصمت الزوجي لعدم الحديث مرة ثانية، ولكن هو على الاستمرارية طبعا هو بيتحول لهذا الصمت أو الخرس الزوجي. هي حياة الظاهرة اللي هي عم تكون بأنه في طرف مثل الأطراف بتلاقيها ما بتقعد بتحكي أو حتى ما بتفتح حوار أو حتى ما بتسأل أو بتتحدث، فهذا مؤشر حقيقة قوي على فتور العلاقة الزوجية، حتى بيؤدي كمان إلى بعد شوي إلى الانفصال العاطفي ومن ثم إلى الطلاق. هو موجودين بالمنزل ولكن هو حقيقة هو عم يكون طلاق حقيقي بين الزوجين وليس الطلاق الفوق على الورق.
طيب كيف تتحول الحياة بين الزوجين من مشاعر فياضة، نظرات ملؤها الود وتصرفات حقيقة فيها الحب يعني يلمع، تتحول إلى الصمت والبرود وجفاف المشاعر؟
خلينا نحن نكون صريحين شوية، نحن أحيانا في عنا عوامل داخلية داخل المنزل وعوامل خارجية. هلا حياتنا اللي هو عم بيزيد وعم يتطاقم الموضوع هو عم ترجع لعدة أسباب، يمكن خلينا نقول أسباب يمكن اقتصادية اللي هي أحيانا بصير في عندي كثرة الأعباء المادية الملقاطة على العاتق، الضغوطات النفسية، المشكلات، الهموم اليومية، هذا عم بيؤدي حقيقة إلى الطلاق العاطفي اللي هو عم يتناسب حقيقة نفسيا مع الحالة الاقتصادية، يعني بس يكون الواحد معه مصاري فهو عم يهرب خلينا نقول إلى الصمت الزوجي مشان ما يصير في أي نقاش على هذا الموضوع. ممكن كثير حياتا ممكن يكون في انعدام لغة حواري، يمكن في أحد الطرفين يكون ذا الشخصية العصبية اللي هو انفعالية اللي هو ما بيقدر يتحمل كلمة، أو يمكن ممكن كثير أنه مثلا ما في لغة حوار خلينا فورا يمكن يقوم بعملية استباب، أو يمكن هو يتفاقم الموضوع. يمكن أحيانا تكون هو ما في وجود اهتمامات مشتركة. حياة الخلاف الزوجي أو الصمت الزوجي هو عم بيكون ليس فقط، لأن كثير من الناس بتقول أنه هو على بعد مدة من الزواج 10 سنوات 15 سنة 20 سنة، لا هي الحقيقة هو عم بيكون أحيانا ببداية الزواج، أحيانا بعد مثلا يمكن سنة يصير هذا الصمت. فهذا كثير خطير، لأنك أنت هون ليه؟ لأنه ما في اهتمام. نفس الشيء عم بيشدني لإله، الزوج عم ينشد نفس الشيء للزوجة. يمكن في كثير أشخاص مثلا أزواج بالمنازل، يمكن الشخص تحب مثلا أفلام خلينا نقول الأجنبية أو الرياضة أو الأخبار، هي بعيدة عن هذا الموضوع كرمال هيك. وحتى يمكن خلينا آخر واحدة كونت بدلشت بالحب والمشاعر الحب، أحيانا حياة الشح والبخل بالتعبير عن الحب والتعبير بالكلمة الطيبة للزوجة، فهذا عم يؤدي كمان للخلاف الزوجي.
نعم، هناك أيضا من يتحدث ويقول بأن لهذه الظاهرة فوائد، هل تتفقون مع هذه الرؤية؟ يعني متى يكون الخرس الزوجي أو الصمت داخل البيت مفيد؟
لا هو يعني أكيد هي ما لها فوائد، يعني هي إلا بباب واحد فقط لا غير. أحيانا الصمت الزوجي هو مهم ومفعول إذا كان في عندي مشكلة، أو كان عندي يمكن حياتها مثلا مشكلة كبيرة، فهون لابد أكيد أكيد إنه يكون الواحد يشتغل يعمل على الصمت الزوجي. ولكن بغير حالات لا، ما لازم يكون صمت زوجي. يعني إحنا في عنا هاي المفارقة إنه لا، البيت إنه هو للهدوء والدفء، معه إنه كمان للتعبير عن المشاعر والمحبة، هذا كتير مهم. مو بس الدفء إنه بس أنا كل واحد بحاله، لا، الدفء إنه أنت أخذ ونعطي، نحب بعضنا إن شاء الله بكلمة تسلم وإيديك ويعطيك العافية، هاي بتعطي كتير، بتعطي مفعول جدا جميل. أما بس الفائدة الوحيدة إذا كان في مشكلة، فأنا أكيد مع إنه يا ريت إنه كل الطرفين، مو بس طرف واحد يعمل على الصمت الزوجي، لا كل الطرفين، مشان ما تتفاقم المشكلة وتتحول لكارثة عائلية بالبيت.
نعم. أكيد. طيب اسمحي لي أستاذة فاتن، اتصال لدينا من العراق للأخت الكريمة أم مهدي. سلام عليكم أم مهدي.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام.
عندي سؤال لخبير البرنامج.
اتفضلوا.
أحد الزوجين يقضي كثيرا وقته داخل شبكات التواصل الاجتماعي، فهل هذه المسألة تؤثر على استفعال ظاهرة الخرس الزوجي، وكيف يمكننا تفادي هذه المسألة؟ شكرا جزيلا.
أحسنتم.
وقتكم أم مهدي من النجف الأشرف.
أحسنتم أم مهدي، شكرا على هذا التواصل. أستاذ فاتن، السؤال واضح كان؟
أخت أم مهدي، حياة هذا السؤال كثير مهم، لأن احنا أكبر مشاكلنا بالصمت الزوجي هو الموبايل والتواصل الاجتماعي. يعني هو صار عندنا كل واحد صار حياته منفصلة عن الآخر. حياة هو هذا من أخطر المواضيع، وهو كل الأزواج حياة والزوجات، خلينا ما نجمد فقط.
يعني لا بد لنا، لأننا نعيش في عصر حقيقة تغطي التكنولوجيا والتواصل عبر النت، كثرة وسائل الإعلام أيضا موجودة. أستاذة فاتن، ما الحل في هذا الجانب؟
هو هون نحن عنا في شيء اسمه ما في إلك وقت لأنا بتشوف الأخبار وهذا التواصل، أنا مع هذا التواصل، أنا مو ضده، ولكن هو الفكرة هو عدد الساعات. مثل ما هو في مثلا بقول لك في كثير أزواج بياخذوا موضوع إنه نحن برات البيت عمل وهيك، فنحن لنا وقت نحن نشوف بقى الأخبار. لا، هو تمام، في إلك حق للمنزل، كل شيء دائما، بس نحن نعرف شو هو الحق والواجب، كثير مهم. دائما نحن المفروض علينا بالحقوق، انه لازم واجب عليك تعمل هيك، ولكن في إلي حق على الاستماع. يعني في كثير ازواج وزوجات مثلا بيتاخروا بالنقاش الى الساعات المسائيه، ليكون يمكن الوضع العام او الاطفال يمكن نايمين، حتى المناقشات هذا مهم اكيد. ليلى، كيف انا بتجاوز؟ ما نحن ما بقدر انا افرض على شخص اذا انا مثلا كزوجه ماسكه نفس الشيء الموبايل، وكمان انا على التواصل الاجتماعي. في شيء اسمه اليه حوار، خلينا نشيل هلا الموبايلات، في كم قصه لازم نحكي فيه، نحكي مثلا عن شغلاتنا. احيانا انت مشان شوي تسترجع الايام الماضيه، وهذا نبعد شوي على التواصل الاجتماعي وهالأدوات هاي خلينا نتذكر ذكريات جميلة خليها هيك ننعش في قلوبنا والمشاعر الحب اللي هي أهم كتير بأي تصرف تاني.
صحيح. ألف تحية لك الأستاذة فات النظام الأخصائية الاجتماعية والمدربة الدولية في التنمية البشرية من سوريا، كنت معنا، شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا لكم وشكرا كثير للعنوان اللي كثير مهم. تحياتي
للجميع. رعاكم الباري، حياكم الله.
وارفع بذات الدين رأسا رأسا، فذات الدين حصن حصين، وذات الدين تسعد نفسا، فذات الدين حصن حصين، وذات الدين تسعد نفسا، تسعد نفسا. بنيت بالإسلام بيتك، بيتك، زينت بالإخلاص عقدك، عقدك، وبنيت بالإسلام بيتك، بيتك، أنت السعيد بهذا العيد، وهذا العيد قد أضحى شمسك، أنت السعيد.
نعم مستمعينا الأكارم، نتمنى لكل الأسر إن شاء الله تعم السعادة والفرح وكذلك الحب الموجود بين الزوجين إن شاء الله، حتى يعيش الإنسان في حياته هادئا مع أفراد أسرته، ولا وجود للخرس ولا وجود للصمت ولا وجود للعزلة، فالبيت الهادئ هو الملجأ الذي يلجأ إليه الإنسان حقيقة في كافة مفاصل حياته ومعاشه. اسمحوا لي أيها الأكارم نتوقف مع هذه الوقفة وهذه الفقرة الإنتاجية، نعود لحضراتكم ونستجمع أطراف الحديث.
إشارات تربوية. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. لا بد من البحث في الأسباب الكامنة وراء نشوء ظاهرة الخرس الزوجي التي يكون سببها أحد الطرفين، وربما يكون الطرفان معا سببا في تكونها. ونتيجة للفحص والمراقبة تبين أن هناك عوامل عديدة لتولد الخرس الزوجي، نذكر منها: أحبتي، من هذه العوامل أولاً تراكم المشكلات الزوجية الناتجة عن التباين في وجهات النظر بين الشريكين وغياب اللغة المشتركة والأسلوب الموحد في حل الاختلافات. ثانياً الملل والرتابة التي تسيطر على بيت الزوجية نتيجة لعدم التجدد وبث روح التغيير في نمط السلوك بين الزوج والزوجة. ثالثاً الاختلاف في الميول والرغبات بين الزوجين، إذ لا يجد كل منهما في الآخر مستمعاً وشريكاً فيما يحب ويرغب الحديث عنه أو مناقشته. رابعاً التفاوت في المستوى الفكري والثقافي لكلا الزوجين يشكل عنصراً إضافياً لتولد الخرس الزوجي، وهو أمر في غاية الأهمية. خامساً الحيز الكبير الذي احتلته التكنولوجيا الحديثة والتي أصبحت متنفساً وملجأً يساهم في عزلة الطرفين ويدفعهما للركون إليها باعتبارها وسيلة مستساغة لعدم الدخول في متاهات الجدل والمناقشة. سادساً وأخيراً الافتقار إلى مهارات التواصل وانعدام الثقافة الزوجية التي تمكن الزوجين من تفهم التباين بينهما بأسلوب علمي. شكراً لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في معكم على الهواء.
عودة لكم طيبة مستمعينا، وشكرا للزميلة علياء التي قدمت لنا هذه الفقرة. أنا على سبيل السرعة أنتقل إلى الأخت معالي من البحرين التي تكتب: الخرس الزوجي مشكلة كبيرة، إذا أصيب بها أحد الزوجين غالبا ما يكون الذكر أو الرجل هو المصاب. تعود أسباب هذه الحالة إما بتربيته أو لأخلاقه أو تكوين بذاته مرضا نفسيا وعقدة انزواء تابعة لما يشعر به من أحاسيس، خاصة قد تكون ناتجة عن فهم خاطئ للحياة، خصوصا فهم العلاقة الزوجية. ثم هناك فهم العلاقة الجنسية والشرعية الإسلامية في العلاقات المحللة والعلاقات المحرمة والتي تحتاج السرية، مما يؤدي إلى زيادة الحرص على الوحدة والخرس الزوجي. شكرا أم علي من البحرين على هذا التواصل معنا في لقائنا. لابد لنا من القول مستمعينا الأكارم، الحلول موجودة حقيقة، لكن الأسباب التي تؤدي إلى الصمت الزوجي أو الخرس الزوجي هي كثيرة في عصرنا الذي مفعم بالتكنولوجيا ووسائل الإعلام والألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل المختلفة. لكن حتى في هذا الإطار أحد الزملاء كان يقول لي: أنا عندما أكون في البيت، يعني عندما أقرأ مواقع التواصل، أنا أقرأ هوايتي الأخبار وهذه الأمور السياسية، لكن لما أنتهي من هذه الشبكات أتكلم بها حقيقة لأفراد الأسرة وتحديدا لزوجته. وزوجته كذلك عندما هي هوايتها الطبخ وهوايتها متابعة الأسواق وكذلك متابعة الملابس والموضة وهذه الأمور التي دائما النساء أكثر يتابعوها من الرجال، يقول تتحدث عن ما تابعت داخل إنستغرام أو داخل التليغرام أو داخل شبكات التواصل الأخرى في الفيسبوك، تتحدث عن ما رأت، وهذا سبب لنا مساحة ومجال للحديث، لا فقط نحن نقرأ داخل المواقع، لا نتحدث مع بعضنا البعض ونجعل هذه الفسحة وهذه المساحة موجودة داخل البيت حتى نناقش بعض الأمور الموجودة، وهذه الشحنات والطاقات والنشاطات داخل البيت تكون، والنفسية بالتالي ارتاح. يعني في نهاية المطاف مستمعينا الأكارم، ينبغي أن ننظر إلى الحياة الزوجية على أنها فلك يتسع لاستيعاب المواقف المختلفة في النمط والسلوك، ما يستدعي هذا الأمر التحلي بالصبر والنات وضبط ردات الفعل صونا لهذا التكوين الإنساني من التفكك، ووقاية له من التصدع والانهيار، حيث الكثير من العوامل تأتي لكي تؤدي إلى هذه المسألة. أنا أشكر لكم مستمعينا الأكارم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، ونتمنى لكم حياة سعيدة وطيبة إن شاء الله. وصلنا إلى نهاية اللقاء، فحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح القلوب المليئة بالإيمان وحب الخير والاحترام، صباحكم بداية جميلة وتوفيق من رب العالمين. ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك تستمعون إلى مشاهير الفكر الإيراني عند 9:15. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 9:26، وبعد ذلك نقدم إليكم دراسات في الكتب المقدسة عند 9:38. عند 10 وعلى مدى 10 نقدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا شباب عند 10:12، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 وعلى مدى 10. إعادة لبرنامج عراق الرافدين تستمعون إليها عند 11:10 وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 11:47 مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 11:59. نهج الحياة يقدم إليكم عند 12:06 وبعد ذلك تستمعون إلى قبسات وعبر عند 12:17 في رعاية الله وحفظه.
أتيناكم محييين.